أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. مناسب في هذا اليوم، وهو الأخير من شهر رمضان، أن نتكلم عن صلاة العيد وبعض أحكام صلاة العيد. والعيد كما يقول العلماء مشتق من العود، ومعناه الشيء الذي يعتادك، الشيء الذي يتكرر عليك مرة بعد مرة. سمي باسم المصدر من عادة يعود، فهو عود وهو عيد. العيد كونه يتكرر في كل عام، عيد الفطر وعيد الأضحى يعود على المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يعود عليهم بالخير واليمن والبركات. فهذا العيد يوم فرح وسرور للمسلمين، وأيام التي يكون فيها من الله سبحانه وتبارك وتعالى على الناس تخفيف وتيسير في الشيء بعد عبادة الصيام. يوم العيد يفرح المؤمنون بما أدوه من عبادة الله سبحانه، وبأنه انتهى أيام التي كانوا يصومون وقدموا ما قدروا عليه، فيفرحون بيوم العيد، يوم يكافئ الله عز وجل عباده على ما قدموه، على ما بذلوه، فيجعل هذا اليوم يوم للفرح لهم، للهو، للعب، ولكن بحلول، هذه الأشياء بحلول.
سمعت مش حلوة لي.
فربنا سبحانه وتبارك وتعالى يجعل العيد دائما يبتدي بالعبادة. ما فيش حاجة ما يوم عيد من أوله لآخره يلهو الإنسان ويلعب ويضيع ويترك العبادة، لا. كان رمضان شهر عبادة، وخرجوا من رمضان للعيد لعبادة أيضا أخرى. فيبدأ عيد المسلمين دائما بالصلاة، يبدأ بالصلاة يوم عيد الفطر، يوم عيد الأضحى، كذلك العيد الجمعة. في كل أسبوع يوم عيد هو يوم الجمعة، عيد جعله الله عز وجل عيدا، فيكون في صلاة الجمعة، ويكون في تذكرة في صلاة الفجر بالبدء الخلق وبنهاية الخلق وبالقيامة وبما يحدث في القيامة. عيد للمسلمين يبقى يربطهم العيد بربهم سبحانه بالتذكر ببدء خلقهم وبأنهم عائدون إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، كما أن العيد يعود ويتكرر، كذلك أنت جئت من عند ربك وتعود إليه سبحانه تبارك وتعالى. معنى إنا لله وإنا إليه راجعون، عائدون إلى الله للمجزاء وللثواب وللحساب. في العيد تشرع صلاة العيد، ويختلف العلماء في حكمها، هل هي فرض عيني يجب على كل المسلمين رجالا ونساء أن يصلوها على كل المكلفين؟ هذا قول الإجماع على خلافه، وإن كان أحدث هذا القول ونصره بعض أهل العلم في عصرنا، لكن الإجماع أجمع المسلمون على عدم فرضيتها على الأعيان، ما هيش فرض عين على كل الناس لا. ولكن الذي الخلاف اللي كان محصورا قبل ذلك بين كون هذه الصلاة هي سنة ولا هي فرض كفائي. الجمهور بل الجماهير على أنها سنة، البعض من العلماء منهم الحنابلة على أنها فرض كفائي، لم يقولوا فرضا عينيا، إنما قالوا إنها فرض كفائي. قالوا يعني دليل وجوب فرضيتها أن الله عز وجل قال فصلي لربك وانحر. قالوا فهذا أمر من الله عز وجل بالصلاة، وقال وانحر، يبقى هي الصلاة أمر الله عز وجل بها، والنحر كذلك أمر به. ولكن هم الذين يقولون بأن الصلاة مأمور بها هنا لا يقولون بأن النحر واجب، لا يقولون، مع أن الأمر هنا واحد، صلي وانحر. فقالوا إن النحر الأضحية يعني للعيد الأضحى هذه سنة ليست فريضة، الأضحية سنة، فيلزم أن يقال أيضا الصلاة صلاة العيد هي سنة كما يذهب إليه الجمهور، وإلا فلا يفرق أن هذه سنة وهذه فريضة، والحجة واحدة هي الآية. ده على القول بأن الصلاة المقصود بها هنا صلاة العيد، وفيها خلاف في ذلك. أيضا يحتدون على فرضيتها بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأصول يقول المواظبة على الراجح، مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على العمل ليس دليلا على وجوب العمل، ولكن دليل على شدة استحبابه وتأكيد سنيته، لكن الدليل على الوجوب يحتاج لقول يفيد هذا الوجوب. قالوا أيضا إنها من أعلام الدين الظاهرة، فكانت واجبة، ويقال مثل هذا الشيء في الأذان، وجماهير أهل العلم على الأذان سنة، ومع ذلك قالوا إن امتنعت قرية عن الأذان تقاتل على الأذان كأنها تمتنع من شعيرة من شعائر الإسلام. يبقى هنا مسألة إن صلاة العيد واجبة على الكفاية محتمل، محتمل. جماهير أهل العلم على أنها سنة متأكدة، وهذا لعله الأقرب في الدليل. صلاة العيد يعني هي ليست صلاة صعبة وليست صلاة طويلة، ولكنها ركعتان، ركعتان صلاة العيد. ولذلك في الصحيحين من حديث طلحة ابن عبيد الله لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة لم يذكر معها العيد، لم يذكر صلاة العيد، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة اللي هي الصلوات الواجبة الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتبارك وتعالى. يمكن البعض يحتج بالفرضية على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم عطية تقول أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. أمرنا أن نخرج، أهو ده يمكن يحتج به بعض أهل العلم على أن صلاة العيد فرض كفائي، والبعض يقول لا بل فرض عين، فرض عين، لأنه أمر النساء برجال من باب أولى. أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. طيب أمرنا أن نخرج، يبقى الأمر بالخروج هذا اللي فرض، ده بفرض ذلك، وإن كان الصواب لا ليس فرضا الخروج. قالت أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض، والحيض حيصلوا إيه الحيض؟ المرأة الحائض إيه اللي حتصلي حتى يقال هذا واجب؟ لا، ده المقصود من هذا الحديث الأمر على الإرشاد لتكثير المسلمين، أن يكثر المسلمون. ودا في حديث آخر أنه ذكر الحيض قد يعتزلنا المصلى ويشهدنا دعوة الخير. يبقى الغرض من ذلك كثرة المسلمين في يوم العيد، حتى إذا دعا الإمام لعل واحد ولا واحدة يكون له دعوة مستجابة فيؤمن، فالله عز وجل يستجيب للجميع. يبقى الغرض من ذلك شهود الخير وشهود دعوة المسلمين، وإن كان سيخرج من يصلي ومن لا تصلي من الحيض ونحو ذلك. يبقى هنا الغرض منها أنه في الحديث ذكر يشهدنا الخير ودعوة المسلمين الحيض. قالت المرأة يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، ما عندهاش الهدوم تلبسها لصلاة العيد، لا يكون لها جلباب. قال لتلبسها أختها من جلبابها، لتلبسها أختها من جلبابها، يعني تستعير من أختها، من زميلتها، من جارتها، تستعير منها ثوبا تخرج به. يبقى هنا تأكيد الخروج لشهود الخير ولشهود دعوة المسلمين. شهود دعوة الخير، المسلمون يدعون، الخطيب في الخطبة يدعو فيها والناس يؤمنون على ذلك، ولكن الخطبة نفسها هل يجب شهود الخطبة؟ الراجح أنه لا يجب، فهنا شهود الدعوة نفسها غير واجبة، فمن باب أولى أن يقال شهود الصلاة لا يقال أنها فرض عيني، ولكنها بين أن تكون فرضا كفائيا وبين أن تكون سنة متأكدة، ولعل هذا الذي عليه جماهير العلماء أقرب. يدخل أول وقت صلاة العيد، تبدأ صلاة العيد من إمتى؟ هو وقت الضحى، صلاة العيد وقتها وقت الضحى. وقت الضحى يبدأ بارتفاع الشمس، يعني عند الفجر بيظهر أول شعاع من أشعة الشمس المنكسرة فوق الأفق عند الفجر، الشمس ما زالت تحت الأفق، ولكن أول شعاع يظهر على سطح الأرض فوق الأفق فنقول هذا وقت الفجر، وقت الفجر. يفضل الشمس هي تحت الأفق ترتفع شيئا فشيئا لغاية ما تمس السطح الأرض، يبتدي يظهر منها شيء من حاجب الشمس الأعلى من قرص الشمس، الآن طلعت الشمس وقت الشروق، ترتفع لغاية ما تبقى كرة الشمس كلها فوق الأرض، هذا وقت الشروق، ما زالت في وقت الشروق. الكرة بتاعت الشمس ارتفعت عن سطح الأرض شيئا، اللي يبدو للناظر كأنه زي الرمح مثلا، قدر رمح، يبقى ما بقتش مماسة لسطح الأرض قاعد عليها، لا ارتفعت شيئا. الآن دخل وقت الضحى، الآن حين ارتفعت الشمس، قرص الشمس عن مماسة سطح الأرض بمقدار رمح لما يبدو للناظر، يعني إن ثابت الأرض بشيء، الآن يكون وقت الضحى. وقت الضحى بيدخل بحوالي إنه بعد طلوع الشمس وقت الشروق حوالي تلت ساعة تقريبا ترتفع الشمس، تبقاش مماسة للأرض، الآن وقت الضحى. ويظل هذا الوقت لغاية ما الشمس تيجي قبل الزوال، قبل ما تنتصف في كبد السماء، ما زال كل هذا الوقت وقت الضحى. الآن مثلا صلاة الظهر على الساعة 12 إلى 10، يبقى 13 دقيقة دقيقتين قبل الظهر، الوقت كله متسع لصلاة الضحى من ساعة ما ارتفعت الشمس لغاية قبل الظهر بدقيقة دقيقتين، ما زال وقت الضحى يصل. إذا كانت الشمس بدأت انتصفت في السماء، يبقى هذا وقت استواء الشمس وقت تسجر فيه جهنم، نهينا عن الصلاة في هذا الوقت، وهو وقت يسير جدا، مقدار ركعة قبل صلاة الظهر أو مثل ذلك، وقت يسير دقيقة أو دقيقتين قبل صلاة الظهر لا تصلي في هذا الوقت. يبقى قلنا إن صلاة الظهر في وقتها تكون وقت صلاة العيد، تصلى العيد، يبقى تصلى الضحى في هذا الوقت، وصلاة العيد على أول هذا الوقت تصلى. يجوز تأخيرها مع الحاجة، مع الضرورة، مع حدوث شيء، لعل الناس ما شافوش الهلال مثلا وجم قبل الظهر بنص ساعة وشفنا الهلال، يبقى يلحقوا يصلوا صلاة العيد في هذا الوقت. لكن إذا جم بعد صلاة الظهر وقالوا شفنا الهلال امبارح وما لحقناش نبلغ، يبقى على ذلك في اليوم الثاني بقى تصلى، لأن الوقت انتهى بورود أو بحين صلاة الظهر. يبقى يدخل وقت العيد بارتفاع الشمس بعد طلوعها. يخرج وقت صلاة العيد امتى؟ بوقت الظهر عند الزوال، إذا دخل وقت الزوال خلاص، خلص وقت صلاة العيد. لا يستحب تأخير صلاة العيد عن أول النهار، أن عيد الفطر هو يوم واحد، يوم واحد عيد الفطر، كان الناس بياخدوا الأجازة ثلاث أيام أو كذا، هنا لا مانع الأجازة ثلاث أيام، لكن هو العيد هو يوم واحد، يوم العيد. نقول هذا الشيء تنبيها يعني على أنه ثاني يوم يدوس تصوم، صيام التطوع لو الستة من شوال يدوس في اليوم الثاني، لأن يوم العيد اللي بيحرم فيه على المسلم أن يصوم هو هذا اليوم، يوم العيد فقط، يبقى بكرة العيد وهذا اليوم فقط اللي يحرم فيه الصيام، ولكن بعده يجوز أن تبدأ صيام الست من شوال. صيام الست من شوال سواء انك بديتها بعد العيد مباشرة وان انت جمعتها ستة وراء بعض او ان انت اخرتها وجعلتها تصومها متفرقة، كله جائز، المهم تصام ستة ايام من شهر شوال في ما ينتهيش الشهر وتكون صمت هذه الستة الايام من شوال، اللي يعني هي زائد رمضان تجعل الانسان كأنه صام الدهر كله، كأنه صام الدهر كله. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنه صام الدهر، أتبعه كأنها إشارة أن الأفضل التعجيل، الأفضل التعجيل علشان ما تكسلش وتلاقي الشهر خلاص من غير ما تصومها، كأنه إشارة إلى ذلك. لكن لو أنه أخر إن شاء الله صامها آخر ستة أيام من شوال جائز. نرجع للعيد، لا يستحب تأخير صلاة العيد عن أول وقتها، فجاء في حديث البراء بن عازب وهذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، ثم نرجع فننحر. يبقى أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم، اليوم كأن متطلبات اليوم فيه أشياء في خلال اليوم، أول شيء يبقى معناه استحباب التعجيل أن تعدل بصلاة العيد على أول اليوم. قال ثم نرجع فننحر، هذا كان في يوم عيد الأضحى. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، فإنما هو لحم قدمه. هذا في صلاة عيد الأضحى أول شيء أنه يصلي صلاة العيد، وبعد ذلك يذبح صلوات الله وسلامه عليه أو ينحر، يقول هذه سنة المسلمين. فعلى ذلك أيضا في صلاة عيد الفطر السنة أنها تكون أول عمل يعمله، ولكن تؤخر شيئا شيئا، يعني تتأخر 5 دقائق 10 دقائق، حيث الناس يلحقوا يطلعوا زكاة الفطر اللي ما طلعش الزكاة. أيضا جاء في حديث عند أبي داود من حديث يزيد بن خمير الراحوي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم فطر أو أضحى، في يوم فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام. يعني في يوم عيد فطر ولا يوم عيد أضحى وجد أنه الإمام اتأخر على الناس جدا، تأخر ساعة ساعتين عن الصلاة، فأنكر عليه ليه التأخير هذا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي أو ننتهي من الصلاة في وقت السبحة، في وقت السبحة يعني في وقت صلاة الظهر، كأنه التبكير يعني يبكر بالصلاة، يعدل بالصلاة لا يؤخر الصلاة. قلنا يستحب تأخير صلاة عيد الفطر شيئا، يعني دقائق تتأخر صلاة عيد الفطر عن صلاة عيد الأضحى. إذا كان صلاة عيد الأضحى بعد ارتفاع الشمس بربع ساعة تلت ساعة، تبقى في عيد الفطر يتزود شوية نص ساعة لخمس دقائق أو نص ساعة مثلا، إذا كان يعني يتوقع أن في حد لسه هيدفع الزكاة في خلال هذه الفترة. ما يتوقعش يبقى تصلى على وقتها. التفرقة بين الاثنين العلة واضحة، ان في عيد الفطر الناس يلحقوا يوزعوا الصدقات الزكاة او زكاة الفطر، في عيد الاضحى انه يتسع لهم اليوم للذبح وتوزيع اللحم على الفقراء. ودا في حديث صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وطرة. التفريق بين يوم الصوم ويوم العيد، يوم العيد من الأيام التي يحرم فيها الصيام، يحرم على المسلم أن يصوم في يوم العيد. عيد الفطر وأيام الأضحى، أيام الأضحى يوم العيد وثلاث أيام تشريق كلها أيام عيد، يبقى 5 أيام يحرم على المسلم أن يصوم فيها، يوم عيد الفطر والأربعة اللي في الأضحى لا يجوز له أن يصوم. وهذا أمر من الله عز وجل، إنه العبادة بالصوم نصوم فيها، إنه الآن لا يجوز لك أن تصوم يبقى لا نصوم ونتعبد بعدم الصوم في يوم العيد. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الفطر كان يخرج، وقبل ما يخرج لصلاة العيد يأكل تمرات صلوات الله وسلامه، يأكل تمرات للتفرقة، إن امبارح كنا صايمين النهاردة إحنا مفطرون. عند الترمذي من حديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي عليه الصلاة والسلام. سنة حسنة وجميلة منه صلوات الله وسلامه عليه. لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، يعني قبل ما يطلع لصلاة عيد يأكل، وكأنه تذكرة للناس أنت مفطر. هذا شيء، التفرقة بين يوم العيد ويوم الصوم هذا شيء، تذكرة بأن الفقير عايز يأكل زي ما أنت أكلت، أكل الفقير كمان، فأنت حين تخرج وتأكل تتذكر أن الفقير برضو عايز، تتذكر الزكاة فتعطيها قبل الصلاة. فكانت من سنتي أنه يأكل قبل صلاة العيد صلى الله عليه وسلم حتى يذكر الناس أن في فقراء عايزين يأكلوا زي ما أنت تأكل، فأخذ الزكاة فضلك وأعطيها الفقراء. العكس في ذلك في يوم عيد الأضحى، يعدل الصلاة وبعدين ينحر بعدها، ولا يأكل حتى ينحر صلوات الله وسلامه عليه، لا يأكل يبقى واسى الفقراء بنفسه عليه الصلاة والسلام. إن هنا يمكن الإنسان لما يتحضر له الفطار ويفطر وبعدين يقوم يذبح بعد كده، يمكن يذبح الظهر بقى ولا يذبح العصر وقت ما يفضى، ما هو أكل خلاص، لكن ما كلش في يوم العيد بيذبح وعايز أكل من لحمة الخروف، عايز أكل من كذا، يتذكر الفقير برضه عايز يأكل، يقوم ينشغل بالإسراع بالذبح، يسرع بالذبح ويسرع بالتوزيع علشان هو يأكل والناس أيضا تأكل. فكانت حكمة عظيمة جميلة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في رواية: ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته صلوات الله وسلامه عليه. السنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى، في المصلى، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج إلى المصلى، وذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطع، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في يوم العيد إلى المصلى، المصلى في الصحراء، في الصحراء، وكأن الحكمة إنه مكان واسع يتسع لجميع الناس، مسجد لا يتسع لجميع من يأتي في يوم العيد، فلذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. كذلك إظهار ذكر الله عز وجل في الشوارع، وإظهار ذكر الله عز وجل في كل مكان، لذلك كان يخرج المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر صلوات الله وسلامه عليه. هذه المصلى مكان في الصحراء يخرج إليها فيصلي فيه، ويسمى الجبان، الجبان هنا الصحراء اسمها الجبان، كل نبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الجبان هذا لصلاة العيد، مش لزيارة القبور، مش لزيارة القبور. يمكن الناس فهموا هذا خطأ، أو أنه يعني بنوا عليها الخروج يوم العيد للجبان، للذهاب للجبان في يوم العيد. الجبان تشرع زيارتها في السنة كلها، في أي يوم من السنة تشرع زيارة المقابر، لكن الجبان اللي قصدها الراوي في هذا الحديث لم يقصد أنه ذهب للمقابر، وإلا الصلاة عند المقابر لا يجوز، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر، إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء. تسمى الصحراء الجبان لكونها يعني الذي يخرج إليها يجبن فيها، اللي يخرج الصحراء يمشي لوحده في الصحراء مكان يجبن فيها الشجاع، ولذلك العرب قد تخاف لما تدخل الصحراء وخاصة بالليل، فكانوا يكفرون ويشركون بالله عز وجل، يدخل عليهم الليل يكفر، ليه؟ خايفين من الجن، فيقوم يقول أعوذ برب هذا الوادي، لا يقصد الله سبحانه ولكن يقصد الجن، الجن اللي في الصحراء، نعوذ بربها صاحب الصحراء دي الجن اللي فيها، تقوم الجن تسبه، إذا ما قالوش ذلك الجن تتلعب به. هذا الخروج إلى الصحراء المكان المتسع الذي يسع الناس لصلاة العيد، مع عدم وجود صحراء، مع عدم وجود مكان يسع للناس كلهم أنهم يخرجوا إليه بحيث يكون قريبا، الصحراء كانت قريبة من المدينة، أنه حيمشي 10 دقائق ربع ساعة يطلع من يجد الصحراء، لكن الآن في البلدان هذا يصعب جدا، فعلى ذلك يكون مقامها أنه أماكن متسعة من ساعات من ساحات أو نحو ذلك. لكن فرضنا انه مسجد زي مسجدنا هنا وحنصلي في الشارع، ونسيب المسجد ونصلي في الشارع، هذه ليست الجبان، الشارع مش الجبان، ولا هو الصحراء، ولا هو المصلى اللي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك لا يقال انه اقفل الجامع وصلي قدام الجامع يبقى كده عملت السنه، لا ما عملتش السنه ولا غيره، السنه تمشي الى صحراء، الى مكان واسع فسيح تصلي فيه اذا اردت ذلك، اذا كان يتعذر هذا الشيء فخلاص يصلى في المسجد ويفترش الناس في الشارع يصلي، ولكن لا معنى لان يخرج الخطيب الى الشارع ليتحط منبر في الشارع وصلي ما هو مازال متعلق بالمسجد الذي هو فيه، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما جاش في يوم العيد طلع المنبر جنب المسجد وراح مخاطب بره، لا ده خرج الى الصحراء صلوات الله وسلامه عليه. يبقى على ذلك اذا وجد المسجد صلوا في المسجد، والناس يصلون في الشارع هذا لا مانع من ذلك. ولذلك العلماء يقولون اذا كان لهم عذر في ترك الخروج الى الصحراء، يعني من عدم وجود او عدم قرب الصحراء من البلد، او عدم قرب هذا المكان اللي يجمع الناس كلها وصعوبه الذهاب اليه، فهم مامورون بالصلاه في المسجد، يعني يصلون في المسجد ويفترش الناس الطرقات اللي حول المسجد ويصلون فيه. لكن يعني بننبه على هذا الشيء، لأن البعض يقول اللي أنتم بتعملوه مش سنة، واللي احنا بنعمله سنة. أي السنة اللي أنت بتعملها؟ يقول لك في صلاة العيد نحط المنبر قدام باب الجامع ونقفل الجامع ونصلي. جبت إيه من عندك؟ هذه ليست سنة ولا شيء. فهنا يعني ما تقولش هذه سنة، ولا تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم مسجده موجودا، ما طلعش المنبر بره وصلى في الشارع جنب المسجد صلوات الله وسلامه عليه، لا، خرج إلى الجبان، خرج إلى الصحراء صلوات الله وسلامه. إن شئت تطبق السنة افعل هذا الشيء، لكن ما تقفلش المسجد وتصلي قدام المسجد وتقول هي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست سنته عليه الصلاة والسلام. يستحب خروج النساء لصلاة العيد، يستحب خروج النساء لصلاة العيد. يبقى هنا في الرجال سنة متأكدة أو فرض كفائي، للنساء يستحب الخروج إذا خرجنا بالشروط الشرعية المعتبرة. خرجت المرأة وهي قد لبست جلبابها، إنها استترت عن الرجال، صلت لم تفتن ولم تفتن، تخرج للمصلى، هذا مستحب. إذا حضرنا المصلى النساء يعني تعتزل الحيض المكان الصلاة، يعني ما تبقاش الحائض النساء الحيض قاعدين في وسط النساء، لا، يبقى لوحدهم في المؤخر مثلا أو في مكان خاص بهن وباقي النساء، ما تقطعش الحائض الصفوف على النساء في أثناء الصلاة. في حديث أم عطية الذي قدمناه، أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات القدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم. يبقى هنا تخرج الحيض والعواتق وذوات القدور. يبقى المرأة هذه العاتق من النساء، والمرأة ذات الخدر. الخدر بمعنى الستار، يعني المرأة التي تحجب، بلغت أنها تحجب. والعاتق بمعنى عتقت من الخدمة، عتقت من الخدمة، يعني برضو معناه البالغة، البالغة. فإن الطفلة إذا كانت صغيرة بتبقى بتخدم، يبعتوها مشوار روحي كذا اعملي كذا، يبقى هنا بتخرج، هذه لسه طفلة. لكن إذا صارت بالغة مكلفة يقوموا يخدرونها، بمعنى إن يحجبونها، صارت محجبة تقعد في البيت، لا تمتهن بالخدمة وبكثرة الخروج. فوصفت المرأة بأنها عاتق، معناه عتقت من الخدمة، يعني إنها ليست طفلة صغيرة تروح وتيجي في الشارع، لا، الآن صارت ماكثة في البيت. كذلك ذات الخدور الستر، يعني تستر المرأة وتحجب إذا بلغت. أيضا في خروج النساء لا بد وأن تكون المرأة تتحجب بالحجاب الشرعي، فلا تخرج المرأة متبرجة، لا تخرج لصلاة العيد بغير زي شرعي، زي تخرج صلاة العيد لابسة بنطلون جينز عشان تصلي صلاتها بطلة، لا يصح منها صلاة. هذه اللي تخرج لابسة لبس متبرجة فيه يبدو شعرها، يبدو عندها صلي مع حط طاق شرب كده على رأسها وشعرها باين وطلعت صلي، طلعت تفتن الناس، هذه لا يجوز لها أن تخرج على ذلك. والتبرج من النساء هذا كبير من الكبائر، الكبائر تحبط عمل الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. إذا مات الإنسان وكان ينتظر أن الله عز وجل يغفر له، يغفر له صغائره، هذه تمنع ذلك، تمنع ذلك. إذا اجتنبت الكبائر وأنت عند الوفاء تغفر لك صغائر الذنوب، وجود الكبائر تمنع هذا الشيء، تضيع على الإنسان أن تغفر له صغائر الذنوب. فكبائر الإنسان مصيبة من المصائب، أعظمها المحبطة لكل عمل الإنسان الكفر بالله، الشرك بالله سبحانه. السحر كفر بالله سبحانه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر أو السبع الموبقات من الكبائر، الشرك بالله والسحر، فهنا من أعظم ما يكون، وقدمنا هذا الحديث. فالغرض أن كبائر الذنوب تضيع على الإنسان أعمالا يعملها، فاحذر من الكبائر. والمرأة يمكن ما يجيش على بالها أن التبرج هذا كبيرة من الكبائر، ولا على بالها ولا شيء، فلذلك تسأل عن أشياء الذي تفعله هو أصعب وأصعب أمر، خروجها متبرجة كاشفة شعرها، كاشفة عن بدنها، تلبس ما يضيق على جسدها، تفتن الرجال والنساء. هنا في الحديث يقول، تقول عائشة رضي الله عنها: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. لمنعهن المسجد. يعني لو علم النبي صلى الله عليه وسلم النساء ما تفعل المرأة وإن تبدي في التفصيل والتفريط في الدين وفتنة الرجال, لو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثنا النساء لمنعهن من المساجد. فسأل رجل في هذا الحديث, يسأل راوية الحديث وهي عمرة, يقول النساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. قالت ليه منعنا المسجد؟ هنا في حديث لعائشة أخرجه عبد الرزاق, وفيه كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد. يعني بقت نساء بني إسرائيل تخرج المرأة للمسجد مش للصلاة, بتخرج عشان تشوف الرجال, فكان في المكان اللي هي فيه النساء في ساتر بينهن وبين الرجال, تقوم تلبس حذاء عالي من خشب علشان تبقى أعلى من الساتر, تبص على الرجال والرجال ينظرون إليها. فقالت كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد. قالت فحرم الله عليهن المساجد, ذكرت الأسر. هذا عن عائشة رضي الله عنها. هنا المرأة إذا خرجت يجب عليها أن تلبس ثيابا ساترة تستتر بها حتى تصح منها صلاتها مع الأمن من المفسدة, أن المرأة لا تختلط بالرجال ولا يتأذى بعضهم ببعض, وأن تكون المرأة خالية من أشياء يكون فيها الفتنة من لبس يجعل الرجال ينظرون إليهن. كذلك وضع العطور, لا يجوز للمرأة إذا خرجت للمسجد أن تضع العطر, أن تضع رائحة وهي خارج الصلاة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجن وهن تفيلات, وهن تفيلات. يبقى الرجل هو الذي يجوز له يضع الطيب للمسجد, لكن المرأة لا, حتى لا تجعل أحدا ينظر إليها. يبقى تخرج تفلة يعني غير متطيبة, لا تضع طيبة. في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما, لم أرهما, قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. يعني الكرابيك, كرابيك ما كانش فيه كرابيك أيام النبي صلى الله عليه وسلم, والصوت اللي جاء فيه في ضرب الإنسان القاذف ولا الإنسان الزاني الغير المحصن بزواج عبارة عن عصاية, عصاية جريدة من جريد النخل يضرب بها الإنسان, أما كرباج مصنوع من جلود بحيث أنه يبقى الضرب بتاعه مؤلما جدا شديدا, لا ما كانش يعرفه, ولكن أراه الله عز وجل ذلك. حيكون في أمتك أناس, مين يقصد؟ الشرط, الشرط إن معهم عصيان معهم كرابيك يضربون بها الناس. قال ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. نساء كاسيات عاريات يعني لبسة وكأنها مش لبسة, هذه الكاسية تلبس أشياء تستر شيئا وتفضح أشياء والعياذ بالله. كاسيات عاريات مميلات مائلات يعني هي مائلة عن الحق زائغة, تميل غيرها من الناس بأن ينظروا إليها. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, رؤوسهن يعني تضع المرأة على رأسها ما يجعل رأسها مرتفعة, سواء بتسريحات معينة تفعلها المرأة, ويمكن اللي بيتكلم عنها هنا امرأة فعلت تحت الحجاب, تحت الطرحة بتاعتها, تحت طرحتها, ولكن أصبح النساء لا حياء عندهن, تخرج المرأة كاشفة عن شعرها ولا تهتم من ينظر إليها. قال لا يدخلن الجنة, لا يدخلن يعني المرأة المتبرجة لا تدخل الجنة, ولا يجدن ريحها, وإن ريحها ليولد من مسيرة كذا وكذا, وإن ريحها ليولد من مسيرة كذا وكذا. هذا الحديث حديث رواه مسلم في صحيحه, حديث مش ضعيف, حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه. فلتحذر المرأة المتبرجة من أن تضيع عملها بتبرجها. يستحب الغسل للعيدين, يستحب الغسل للعيدين, لما روى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى, وهذا الحكم يعني فعله ابن عمر وقاسه العلماء على صلاة الجمعة، لأنه الحديث اللي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح حديثا مرفوعا، لكنه جاء عن ابن عمر فعل ذلك. وأيضا القياس على الجمعة، إن الجمعة مكان اللي حيجتمع فيه الناس لصلاة الجمعة، فحتى لا يؤذي بعضهم بعضا برائحته صلاة العيد بتبقى الاجتماع فيها أكثر من صلاة الجمعة، فيستحب أكثر أن الإنسان يغتسل. يجوز الاغتسال للعيد قبل الفجر وبعد الفجر، يعني إذا اختلفوا في غسل الجمعة يكون إمتى؟ جماهير العلماء على أنه بعد الفجر، بعد الفجر يوم الجمعة، ولكن أن تغتسل لغاية قبل ما تطلع لصلاة الجمعة. لكن اختلفوا أنه هل قبل الفجر ممكن تغتسل غسل الجمعة؟ اختار الإمام الأوزاعي إمام الشام أنه يجوز، والجمهور على أنه لا، غسل الجمعة يكون بعد الفجر، وهذا الأحوط أن الإنسان يغتسل للجمعة بعد الفجر، وإن كان يعني كلام الأوزاعي له وجهة من النظر. الغرض أنه في العيد من الليل يجوز الإنسان أنه يغتسل من الليل، أنه لا ينفع أن يقول قبل الفجر الوقت ضيق جدا، بعد الفجر غد صلاة العيد يبقى على ذلك يجوز له خلال الليل أن يغتسل. هذا الغسل ليس واجبا إنما هو مستحب. السنة أيضا أن يلبس أحسن ثيابه، يعني الثياب التي تليق بصلاة العيد. لما أقول أحسن الثياب، ما هو ممكن إنسان عنده أحسن الثياب، الثياب الغالية، الثياب اللي ما تسترش، هذا لا يقال أحسن الثياب، لا يقال أحسن الثياب. إنسان حيلبس بنطلون جينز نازل تحت بطنه، يروح يصلي يسجد ظهره يبان، تبطل صلاته إذا بدت عورته، هذا لا، ما ينفعش يصلي مثل هذا الشيء. يبقى هنا أحسن الثياب مقصود بها التي تليق بالصلاة، التي تليق بالصلاة. وهنا يلبس الثوب اللي يصلي يرجو قبول الصلاة، أما يلبس الثوب والبنطلون مدلدل في الأرض اللي إذا صلى لا تقبل له صلاته. الله لا يقبل صلاة مسبل، الله لا يقبل صلاة مسبل، يعني اللي بنطلونه أو أفطانه أو إزاره مجرجر في الأرض. الثوب يكون أقصى حاجة فيه عند الكعبين، عند الكعبين يعني عند آخر حاجة العظمتين اللي في الساقين، العظمة اللي في الساق شمال ويمين، هذه الكعب، ما ينزلش لغاية العقب، لا، لغاية الكعب فقط، العظمتين اللي في آخر الساقين أو في الساقين. السنة أن يلبس أحسن الثياب. وجاء أن عمر ابتاع للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، يعني جاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثوبا من حرير، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا جايب لك هذا الثوب عشان تلبسه في العيدين، وعشان تلبسه تستقبل به الوفود. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الثوب لأنه من حرير، لكن لم ينكر عليه العلة التي ذكرها، أنه قال يعني حتى تلبسه في العيدين وعند الوفود، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا الشيء لكونه كان ثوبا من حرير. قال إنما هذه لباس من لا خلاق له، الحرير ما يتلبس، ما يلبسوش الرجال، فلكن لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم أنه جابه من أجل العيد ومن أجل استقبال الوفود. أيضا أفضل ألوان الثياب التي يلبسها المسلم الأبيض، الثوب الأبيض، وإن جاز له أن يلبس أي لون، لكن الأبيض هذا الأحسن. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس المزعفر، يعني الملطخ بالزعفران، وكذلك المعصفر المصبوغ بالعصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحباب وإرشاد أنك تلبس الأبيض، وإنه يكفن فيها أيضا الميت في الثياب البيضاء. كذلك المرأة تخرج للصلاة وتلبس ما شاءت من ثياب، إلا أن تكون هذه الثياب تعري بدنها، إلا أن تكون ثياب شهرة. يعني المرأة لا يجب عليها أن لازم تلبس الثوب الأسود، لا، لا يجب الثوب الأسود، تلبس أي لون من الألوان التي لا تكون فيها شهرة ولا فتنة، لا تلفت النظر إليها، وتكون ساترة سابغة على المرأة. وفي الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر المرأة أن تخرج وهي متبرجة، لا تخرج المرأة لابسة ثيابها، ولا تخرج وقد وطعت طيبا، لا تقول أنا زي الرجال اللي بيحط طيب للمسجد، هذا شأن الرجال، لكن المرأة تخرج من غير ما تضع طيب، بل أمرها إذا وضعت طيبا أن ترجع إلى بيتها وأن تغتسل، أن تغسل أثر الطيب. من السنة التبكير والمشي إلى صلاة العيد، يعني الإنسان يحرص يجي لصلاة العيد مبكرا. البكور لكثرة الذكر، لكثرة الذكر. الإنسان لو قعد من الفجر لغاية ما يصلي العيد، هذا الوقت أجره أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، فرصة. ويمكن البعض لما يجي الوقت ده يكسل يعمل، لكن يوم العيد ما فيش وراك حاجة، انك تقعد من هذا الوقت من الفجر لغاية صلاة العيد وانت في ذكر الله كسبت صلاة العيد وكسبت اجر حج وعمرة تامة تامة تامة. وعارفين الحديث اللي في ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى حتى تطلع الشمس، يعني يذكر الله في مصلى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كان له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. لك أجر حج وعمرة إن أنت قعدت من صلاة الفجر، صليت الفجر في جماعة وذكرت الله لغاية وقت الضحى، صليت ركعتي الضحى، لك هذا الأجر العظيم. فكيف إذا كان صليت صلاة العيد؟ فإذا كان عندك في هذا الوقت يعني فرصة إذا تمكث لتذكر الله عز وجل في المسجد أو في المصلى لغاية صلاة العيد، هذا يكون أحسن. التبكير إلى صلاة العيد والمشي إليها هذا حسن. وجاء عن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. يبقى هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن علي أنه من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. طيب الإمام، الإمام هنا آخر من يخرج على الناس في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد الإمام. لكن والله لو الإمام ممكن يخرج مبكرا أيضا دخل في هذا الثواب. في يوم الجمعة لو أنه قدر يخرج مبكرا أيضا دخل في الثواب اللي فيها. ولكن يعني يمكن لصعوبة هذا الشيء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج آخر من يأتي إلى الناس على العيد، هو أول ما يخرج. يوم الناس ينتبهون صلاة العيد خلاص فيصلي بهم صلوات الله وسلامه عليه. وكذا في الجمعة. يقول أبو سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، أول يعني أول ما يخرج للمصلى أول حاجة الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم الموعظة، يخطب فيهم صلى الله عليه وسلم. بعدما صلى ينصرف إلى الناس، المعنى أنه كان صلى مستقبل القبلة إلى أن استدار للناس واستقبل الناس وقام يعظ الناس صلوات الله وسلامه عليه. فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم انصرف صلوات الله وسلامه عليه. السنة أن يذهب لصلاة العيد في طريق ويرجع من طريق آخر. هنا جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، إذا كان يوم عيد خالف، يعني هو طالع للمصلى في الصحراء يذهب من طريقه وراجع يرجع من طريقه. علل العلماء ذلك بأنه كان يحب أن يسلم على الناس صلوات الله وسلامه عليه، فيخرج من طريق يقابل أهل هذا الطريق، وهو راجع يرجع من طريق تاني يقابل أهل هذا الطريق، فيكثر من يسلمون على النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا الطريق يشهد للإنسان، وأنت رايح ذاكر لله عز وجل يشهد لك الطريق، وفي عيد الأضحى وأنت راجع أيضا ذاكر لله يشهد لك الطريق. ليس لصلاة العيد سنة قبلها، ملهاش سنة قبلها، لكن إذا رجعت البيت يستحب أن تصلي ركعتين، يعني بعد صلاة العيد يستحب إذا رجعت إلى بيتك أن تصلي ركعتين. إنما في المصلى ما فيش سنة قبل صلاة العيد. لكن إذا كنا حنصلي في المسجد وجاء الإنسان ودخل المسجد يبقى فيه حيصلي تحية المسجد، وتحية المسجد هذه سنة وليست فرضا. يبقى يراعي كونها سنة إنه إذا دخل في وقت تحريم الصلاة، فرضنا إنه وقت الضحى الساعة 6 أو وقت الشروق الساعة 6 إلا 10 مثلا، أنت دخلت المسجد الساعة 6 إلا 10 في وقت الشروق، يبقى مش هتصلي الآن تحية المسجد، هتقعد تقعد. إذا دخلت الساعة 6 ما فيش تحية مسجد لسه مازال لم ترتفع الشمس، يبقى تجلس لا تصلي. إلا إذا كان فاتت إنسان صلاة الصبح، لذلك يمكن أحيانا وإحنا قاعدين ويدخل بعض الناس نقول ما تصليش تحية المسجد، يقول لك لا أنا بصلي الصبح، ما صليش الصبح، يجب عليه يصلي الصبح، يجب عليه. يبقى إنكارك ما يبقاش إنكارا شديدا بحيث تفجع اللي قدامك ما صلاش الصبح يروح قاعد ما يصليش الصبح، لا ولكن نبه بس انه ما فيش صلاة سنة الان، لكن الا عليه صلاة الصبح يجب عليه انه يصليها حتى في وقت تحريم الصلاة طالما انه لم يصليها. اذا انتهى من صلاة العيد بيرجع الى بيته، يسن ان يصلى ركعتين، والدليل ما رواه ابن ماجه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. هنا كأنه التفرقة بين صلاة الجمعة وصلاة العيد. صلاة الجمعة إذا جئت للمسجد صلي ما شئت، صليت ركعتين، صليت أربعة، صليت عشرة، صليت اتناشر، صلي ما شئت من قبل صلاة الجمعة، يجوز أنك تتنفل بنوافل كثير لقول النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما كتب له، فصلى ما كتب له، يعني اللي جاي لصلاة الجمعة ولسه الإمام ما خرج صلي ما شئت. لكن في صلاة العيد لا، ما فيش نافلة قبل صلاة العيد إلا إذا كان عليك صلاة الصبح ما صليتهاش، وإلا إذا كانت تحية المسجد في غير وقت التحريم. إذا رجع إلى البيت كان يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم، فهي سنة، كان يصلي بعد صلاة العيد إذا رجع إلى بيته ركعتين صلوات الله وسلامه عليه، يعني كأنه يعني صلاة العيد ركعتين وكمان ركعتين. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ابن آدم اركع لي أربع ركعات وقت الضحى أكفك أو أول النهار أكفك آخرة، صلي لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كانش بيحب يضيع هذا، فصلى ركعتين اللي هم العيد في وقت الضحى وصلى كمان ركعتين صلوات الله وسلامه عليه، فتكون أربع ركعات اللي في وقت الضحى. صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة ولا نداء، ليس لها أذان وليس لها إقامة وليس لها نداء. النداء الصلاة جامعة، الصلاة جامعة هذا في صلاة الاستسقاء، يجمع الناس لصلاة الاستسقاء، يجمع الناس لصلاة الكسوف، لأن الناس ما يعرفوش أن في كسوف في استسقاء، فشرع أن ينادى عليهم الصلاة احضروا، يعني احضروا الصلاة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. لكن صلاة العيد الكل عارفها فلا يشرع لها النداء، ولكن مجرد ما خرج الإمام صلى بالناس، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله عنه لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، وفي رواية لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. نص من جابر انه ما فيش مناداة، انه لا إن الصلاة جامعة ولا انه يؤذن بالصلاة ولا غيرها. صفة صلاة العيد، صفة صلاة العيد بتصلى ركعتين، صلاة العيد ركعتين زيها زي صلاة الجمعة الا في زيادة اللي هي زيادة التكبيرات. التكبيرات يشرع في الركعة الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، واختلف العلماء سبعة ولا ثمانية، الأمر بسيط والأمر سهل، كبر سبعة كبر ثمانية لا شيء في ذلك، فكل ممن احتج بأنها سبعة لهم دليل بذلك، واللي قالوا أنها ثمان تكبيرات برضو لهم دليل على هذا الشيء. فجاء عن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات في الأولى. هذا كأنه نص في هذه المسألة أنه في الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات ما يزيدش من تكبيرة إحرام وغيرها. قالت وفي الثانية خمسا سوى تكبيرتي الركوع، سوى تكبيرتي الركوع. وفي حديث لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، القراءة بعدهما كلتيهما. هذا التكبير كما ذكرنا أنه سنة وليس فرضا، هذا التكبير الفرض الذي فيه والركن هي تكبيرة الإحرام فقط، تكبيرة الإحرام. فلو أن الإمام دخل في الصلاة سهى نسى، راح مكبر التكبيرة الأولى وراح داخل في القراءة، خلاص لا يشرع له الرجوع، ما يشرع عشان هو يترك القراءة ويبدا يجيب التكبيرات، ولا يجب عليه سجود سهو، سجود سهو لا يكون في الكلام في نسيان الكلام، إنما يكون سجود سهو في نسيان الأفعال في الصلاة، وهذا ليس فعلا، فيجوز له أنه يكبر السبع التكبيرات، ولو نسي فكبر تكبيرة واحدة وقرأ ركعة الأولى في ركعة ثانية لا شيء. لو أنه نسي في الأولى وتذكر في الثانية يبقى يكبر تكبيرات الثانية، ما يقولش بقى في الثانية كبر 12 أعوض له، لا يكبر الخمسة بتاعت الركعة الثانية. الخمسة في الركعة الثانية يقول العلماء
إنها سوى تكبيرة القيام، يعني هو قائم يكبر الله أكبر للقيام وبعدين يكبر خمسة، يبقى كأن في الركعة الثانية ست تكبيرات بتكبيرة القيام، في الركعة الأولى سبعة بتكبيرة الإحرام. يعني هل يقول شيئا بين التكبيرات؟ أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت، لم يثبت كان يقول شيئا، لكن عن الصحابة يبقى هنا يجوز الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أنه يسكت سكتة بسيطة بين التكبيرة والتكبيرة ويذكر فيها الله سبحانه تبارك وتعالى. ذكر الله جاء عن حذيفة وأبي موسى الأشعري أنهما وافق ابن مسعود في ذلك في أنه يكبر، قال تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو، يبقى هنا بين التكبيرة والتكبيرة الحمد لله والصلاة على رسول الله، أو تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام، يبقى هنا يجوز هذا، ويجوز ألا تقول شيئا وتكبر التكبيرات متوالية كله جائز. يجوز رفع اليدين مع تكبيرات العيد وتكبيرات الجنائز، إنك تكبر وترفع اليدين، ويجوز ألا تفعل ذلك. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت، ما جاءش عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع اليدين، ولكن جاء عن بعض أصحابه منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ويعني الجمهور على أنه يرفع. قالوا ابن عمر كان مشهورا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، بكونوا يفعل ذلك دليل على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقل ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هو كان يصلي فيرفع عليه مع كل تكبير. فلذلك بنقول يجوز للإمام والمأموم يرفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات العيد ومع كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، ويجوز أن يرفع في الأولى فقط والأمر واسع، ولا إنكار على واحد من الاثنين، يعني اللي يرفع يديه ما ينكرش على اللي ما بيرفعش، واللي ما يرفعش ما ينكرش على اللي بيرفع، كله جائز. وقد يفعل الإنسان يرفع أحيانا وأحيانا تانية ما يرفعش اليدين، الأمر واسع يجوز هذا. القراءة في صلاة العيد، القراءة هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يقرأ بسورة قاف في الركعة الأولى وسورة القمر في الركعة الثانية، هذا إذا كان الناس يطيقون ذلك، إذا كان الناس يطيق يسمع سورة قاف كلها في الركعة الأولى سورة القمر في الركعة الثانية فعل الإمام. وكان أحيانا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية، وكان كثيرا ما يفعل ذلك في العيد وفي الجمعة، يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، ولعل هذا يكون الأهون على الناس. خطبة العيد تسن، هذه خطبة العيد سنة، فالإمام يخطب والناس يستمعون لخطبة العيد، لكن فرضنا الناس وراهم شيء عايزين ينصرفوا، هل هي زيها زي صلاة الجمعة أنه يجب يجلس يسمعها؟ لا، صلاة الجمعة يجب يسمع الخطبة، صلاة العيد يستحب له أنه يجلس ويسمعها، ولكن إذا كان وراءه شيء يفعله عايز يتدارك ما دفعش الزكاة يلحق يدفعها، وكلمة هنا إذا كان وراءه شيء جاز أن ينصرف عن ذلك. وبرضو بننبه على ذلك أنه السماع الذكر دايما أعظم، سماع الذكر إنسان يسمع قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع الموعظة هذا أعظم في الأجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس أنه يخطب العيد صلى الله عليه وسلم، من شاء جلس ومن شاء انصرف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب والصحابة كانوا يجلسون يسمعون، ومن كان له عذر من الأعذار يقوم ينصرف عن الخطبة. لكن إذا كنت مولودا في المكان اللي فيه الخطبة لا يشرع لك أن تتكلم وأن تلغو، لا، ذكر الله عز وجل لا يرفع معه الكلام بكلام الدنيا. إن بعض الناس يعني مش عندنا والحمد لله، ولكن في بعض الأماكن تلاقي الخطيب بدأ يخطبهم وبدأ يتكلم وده يسلم على ده وده يحضن ده، وكأنه هنا لا يسمع. كان سعيد بن جبير يفسر قول الله سبحانه تبارك وتعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يقول هذا في القراءة في الصلاة وفي خطبة الجمعة والعيدين، يعني في ذكر الله عز وجل، لا يليق أن يذكر الله سبحانه والإنسان عمال بيتكلم في أمور الدنيا. لا، عايز تسلم انتظر لما ينتهي الخطيب، فلا تشوش على الخطيب وهو يخطبه، ولكن اسمع الذكر ثم سلم على أصحابك بعد ذلك. يبقى العذر لك، إذا أردت أن تنصرف انصرف، لكن مش تجلس وتؤذي الناس أو أنك تؤذي الخطيب أو ترفع صوتك فلا يسمع الناس للموعظة. خطبة العيد، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبة صلوات الله وسلامه عليه، وجاء أنه خطب للرجال ثم خطب للنساء صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك نختار إذا كان الخطيب صوته يسمع الجميع يبقى يكفي خطبة واحدة، يكفي خطبة واحدة. إذا كان الصوت لا يسمع الجميع يبقى يخطب بالرجال خطبة وبالنساء خطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا لا ننسى أن قول جمهور العلماء أن خطبة العيد كخطبة الجمعة، يعني يخطب خطبتين، وإن كان لا دليل عليها على الراجح في ذلك، لذلك بنختار أنها خطبة واحدة فقط نخطبها، لكن لا ننكر على من يخطب خطبتين. إذا خطب خطبتين هذا قول جمهور العلماء، الأمر واسع في ذلك، لكن الأفضل الخطبة. ننبه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن السائب: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، إنا نخطب، يعني أنا هقوم أخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. يبقى خير الناس بين أمرين: أن يجلس للخطبة، يبقى تجلس لسماع الخطبة مش تجلس عشان تتكلم، مش تجلس عشان تسلم على زميلك. هذا من الخطأ اللي بيقع فيه كثير من الناس، بل يمكن أحيانا بعض الإخوة تلاقي ينسى نفسه في هذا الشيء ويتنطط ويجري ويعمل، ويمكن كنا زمان نصلي في مكان معلقين أنابيل وبتاع، يقوم الأخ ينطع الأنابيل يقطع، والخطب بيخطب يقطع الأنابيل ويوزعها على الناس. سبحان الله، إيه اللي بيعمله ده؟ إيه اللي بيعمله؟ من الجهل، من الجهل. فهم الحديث خطأ، فهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يجلس للخطبة يجلس للخطبة. أنت مش عايز الخطبة ألا تنصرف امشي. قال: من أحب أن يذهب، مش يلعب، يذهب. أحب يجلس، يجلس للخطبة. أحب أن يذهب، يمشي، عنده مشوار، عنده مستعجل وراء شيء في البيت، يذهب. لكن الصنف الثالث ما ذكروش النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكرش من أحب أن يقوم يلعب ويتنطط ويعمل، ما ذكرش هذا الشيء، فلا يليق هذا الشيء. أنبه إخوانكم على مثل هذا الشيء. لو دخل إنسان والإمام يخطب للعيد في المصلى يجلس ويستمع ما يقوله الإمام إذا كان، لكن لا ينشغل بأنه حيصلي شيء. إذا خلص الإمام له يصلي ركعتي العيد اللي ضاعت منه. يبقى هنا يسن قضاء صلاة العيد إذا تعذرت على نفس هيئتها، تقضى الصلاة. لو أن الإنسان جاء لأن الناس خلصوا صلاة، يبقى يصلي ركعتين زي ما صلىها الإمام، يصلي ويكبر التكبيرات في الأولى السبع تكبيرات، في الثانية الست بتكبيرة القيام، كما كان يفعل الإمام يفعل هذا الإنسان. فقالوا أنه يقضيها. طب البلد كلها تقضيها يجوز؟ لو أنه اللي أخبروا بالرؤية أخبروا بعد العصر، قالوا إحنا لسه جايين وشفنا رؤيا مبارح، فعلى ذلك يسن قضاء الصلاة في اليوم التالي. تكبير العيد من السنة، التكبير في العيد، في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وأصحابه يكبرون، فيقول هنا الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى، يعني هو طالع من بيته رايح المصلى كان يكبر صلى الله عليه وسلم، كان يخرج يوم الفطر فيكبر. يبقى هنا التكبير مع الخروج للصلاة. وإن ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن التكبير من ليلة العيد يبدأ التكبير، ولكن الدليل يدل على خلاف ذلك، أن التكبير يبدأ من بعد الفجر في حين الخروج لصلاة العيد، وحتى يقضي الصلاة. قال: فإذا قضى الصلاة قطع التكبير، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. في عيد الأضحى كان التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة لغاية آخر أيام العيد يكبر تكبيرا مطلقا وتكبيرا مقيدا، لكن غرضنا في عيد الفطر أن التكبير على الراجح يبدأ من بعد الفجر لغاية ما يخرج الإمام يصلي بالناس العيد، وبعد ذلك ينقطع التكبير. يبقى التكبير ليلة العيد ما فيش دليل عليه إلا ولتكبروا الله على ما هداكم، يبقى هنا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على لكم. عند الشافعية وإن كان الإمام النووي استبعد هذا القول، لكن البعض يقولونه من الشافعية، يقول ولتكملوا العدة، العدة كملت بغروب الشمس، ولتكبروا ابدأ بالتكبير. قال هنا الواو ما فادتش ترتيب وتعقيب ولا شيء، فعل ذلك ولتكبر كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر بعد الفجر وليس بعد العشاء. لكن لا نكير على مسائل الخلاف في مثل ذلك من فعل لا شيء. يكبر يقول إيه؟ أصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير المعروف، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا التكبير اللي جاء، جاء الحديث بالإسناد نفسه بروايتين، هو نفس الحديث جاء بإسناد في التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وجاء بنفس الإسناد إن الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فالأمر واسع، يجوز أنك تكبر ثلاث تكبيرات وبعدين تكبرتين، ويجوز تكبر تكبرتين وتكبرتين، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.